كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي.
الفصل الأول من الكتاب.
التسجيل رقم 26، أي صفحات من منتصف الصفحة 361 حتى الصفحة 372. تقديم مبادرة ضوء بصوت المتطوعة إليانا قصيص. فقرة لوي ماسينيون 1883 ل 1962 ميلادي. لوي ماسينيون مستشرق فرنسي في حقل التصوف والدين الإسلامي وفلسفته. ولد في بلدة نوجنت المارن في فرنسا من عائلة مثقفة، وسافر مع والديه إلى ألمانيا والنمسا وإيطاليا والجزائر. دخل الجامعة وأكمل البكالوريوس عام 1901 ميلادي في فرع الآداب والرياضيات، ثم أدى خدمته العسكرية لسنتين في مدينة روان، ثم زار الجزائر والمغرب. تابع دراسته العليا في معهدي الدراسات العليا كوليج دي فرانس ومدرسة اللغات الشرقية، وشارك في مؤتمر المستشرقين عام 1906 ميلادي، ودرس اللغة العربية، وأصبح عضوا في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة. زار بعض المدن العربية كالبصرة والمحمرة، وفي عام 1908 ميلادي شارك في أعمال المؤتمر العالمي للمستشرقين في كوبنهاغن، ثم زار القسطنطينية وبدأ دراسته حول الحلاج، وأصبح عضوا في المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية في القاهرة، وسافر إلى بريطانيا ونشر أول مقالاته ودراساته عن الحلاج. في 1912 ميلادي شارك في مؤتمر المستشرقين في أثينا، والمؤتمر الرابع للتاريخ والديانات في لندن، وتزوج في عام 1914 ميلادي. عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى تطوع في الجيش الفرنسي مترجما، وفي عام 1916 ميلادي شارك في أعمال اللجنة الفرنسية في اتفاقية سايكس بيكو في إنجلترا. بعد انتهاء الحرب زار الكثير من المدن العربية وألقى محاضراته فيها، ثم عاد إلى باريس وتقلب في مناصب عديدة في التدريس في المعاهد والجامعات. حصل على الدكتوراه من السوربون برسالة عن آلام الحلاج عام 1922 ميلادي، وتولى تحرير مجلة العالم الإسلامي سنة 1919 ميلادي، ثم مجلة الدراسات الإسلامية التي حلت محلها سنة 1927 ميلادي، ثم عين أستاذا في السوربون من 1926 ل 1954 ميلادي. زار بغداد وقبر الحلاج فيها، وزار قبر ابن باكوي الشيرازي في طهران، ومدينة البيضاء مسقط رأس الحلاج. وفي عام 1933 ميلادي عين عضوا في مجمع فؤاد الأول للغة العربية في القاهرة. وفي عام 1934 ميلادي شارك مع مارك حيل في دراسة جماعة البدلية في دمياط، وهي جماعة دينية كانت تحاول التوفيق بين الإسلام والمسيحية. وزار مرارا قبر الحلاج وقبر سلمان الفارسي والنجف وكربلاء وبيروت ودمشق واسطنبول. وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية عاد إلى الجيش ثانية، واعتقله الألمان لفترة، ثم أطلقوا سراحه وسافر إلى الهند والتقى نهرو، ومنع من لقاء غاندي، وأبدى تعاطفا مع قضايا السلم في العالم كله، وفي قضى إحدى عينيه في إحدى التظاهرات. توفي في باريس عام 1962 ميلادي إثر نوبة قلبية. فقرت فكره. لم يكن ماسينيون عالم أديان، بل كان عالما متخصصا في التصوف الإسلامي وفي الحلاج على وجه التحديد، لكن جهده الواضح في الفلسفة الإسلامية وفي تاريخ المذاهب الإسلامية ومكوناتها الروحية والفكرية جعله يشغل اهتمام دارسي الأديان. فقرة التصوف الإسلامي. اهتم ماسينيون منذ بداياته الفكرية الأولى بالتصوف الإسلامي، وتظهر كتبه مثل هذا الاهتمام. فقد فحص تاريخ ونصوص التصوف، وحلل الجذور اللغوية لاصطلاحاته، وربطه بتاريخ الفلسفة الإسلامية، وهو يرى أن القاموس الصوفي في بدايته جاء من القاموس الفقهي والكلامي، ومن قبيل ذلك أن شقيقا استعمل لفظ التوكل والمصري، وابن كرام لفظ المعرفة، والمصري والوساط طامي لفظ الفناء، وهو ضد البقاء. انظر سورة الرحمن الآيتين 26 و 27، والخراز لفظ عين الجمع، والترمذي لفظ الولاية. وقد انتهج التصوف الإسلامي في عهده الأول هذا السبيل، فألقى بنفسه في مزالق من وراء الطبيعة التي عرض لها المتكلمون الأوائل، وفي مسائل الجوهر الفرد والمادية والاتفاق، وهي مباحث تنكر روحانية النفس بل بقاءها، وتخلط بين الوحدة الوجودية والوحدة العددية، مما ينبغي عليه بالضرورة أن تسلك المدرسة الصوفية الأولى في زندقة الحلولية. ماسينيون ومصطفى عبد الرازق 1984 ميلادي 37-38، ويرى ماسينيون أن ابن عربي أول من صاغ مذهب وحدة الوجود الذي هو أساس التصوف، وهو عنده أن وجود المخلوقات عين وجود الخالق، وهو في الحقيقة يرى أن الأشياء تصدر ضرورة عن العلم الإلهي الذي ثبتت فيه معانيها بفيض تجلى على مراتب خمس، وأن النفس تعود إلى الذات الإلهية الجامعة بتنقلها من الكثرة إلى الوحدة تنقلاً ترتبط مراحله ارتباطاً منطقياً. وفصل الفرغاني والجيلي هذا المذهب بعد التفصيل، وما زال المتصوف المسلمون جميعاً يقولون بهذا المذهب، وكثيراً ما تغنى شعراء الفرس بالعبارة السهلة التي صاغها القنوي ورتب بها آراء العطار على النحو الآتي: الله هو الوجود من حيث هو كلي لا يقوم بشيء، وهذا الوجود هو الذي يفيض بالكائنات المشخصة كما يفيض البحر من تحت أقدامه. ماسينيون ومصطفى عبد الرازق، 1984 ميلادي 1442. وحين اكتشف ماسينيون الحلاج انصرف إلى دراسته انصرافا تاما، وفاجأ به الغرب حين قارب بينه وبين السيد المسيح، وجعل ذلك مدخلا للتقريب بين الإسلام والمسيحية. عاش ماسينيون التصوف ومأساة الحلاج من الداخل بكل جوارحه، ورأى أن القرآن يمهد قاعدة جيدة لنشوء التصوف، ويتفق في ذلك مع مارغليوث. أما تجربة ماسينيون الصوفية فقد كانت جمعا بين روحانية القديسين المسيحيين والأولياء المسلمين في منهج التضحية وتحمل الآلام، والحلاج مثال ذلك، وما عرف عند المسلمين بالإبدال الذين هم أعمدة الكون يحجبون عن البشر سطوة غضب الإله. إن هذا اللقاء بين البشري والإلهي هو لقاء بين شاهد الآن وشاهد الدوام، هو نقطة اللقاء العظمى بين المسيحية والإسلام السني ومصادره. وأهمل في دراسته المصادر الشيعية، ولكن هذا غلط وتجنن. فقرة التقريب بين الإسلام والمسيحية والاستشراق الديني: كان التقريب بين الإسلام والمسيحية أكبر رسالة لماسينيون على المستويين البحثي والعملي، فقد فتح بابا للحوار بين الدينين مؤكدا عناصر تشابه فيهما ورموزهما المتقاربة مثل الحلاج والمسيح وفاطمة ومريم العذراء والمباهلة في المدينة بين الرسول ونصارى نجران وسلمان الفارسي وثقافته المسيحية قبل الإسلام وانتظار عودة المهدي وعودة المسيح. أما على المستوى العملي فقد عاش ماسينيون الإسلام من الداخل، ومارس طقوسه وآمن بالقرآن وعظمة النبي محمد وأصالة التصوف الإسلامي، وصام رمضان واحتفل بليلة القدر وغيرها. وقد أنشأ جماعة البدلية في دمياط، وهي جماعة تضم مسيحيين ومسلمين، أسسها في دمياط ثم أصبح لها بعض الفروع، فقد ركزت جهوده على استيعاب مسيحيين ومسلمين في إطار التوفيق الإبراهيمي، وكانت له اجتماعات وأنشطة ثقافية دينية تجمع بين ما هو مسيحي وما هو إسلامي، وفي كل اجتماع كانت تتلى بعض صور القرآن الكريم ولا سيما صورة مريم وآل عمران والكهف والفاتحة. وقد ظلت علاقته بهذه الجماعة وثيقة طوال حياته، وكان يوالي مراسلتها حتى بلغت رسائله إليها 14 رسالة. ولنلاحظ اختياره دمياط مقرا لها، وزيارته دار ابن لقمان في المنصورة التي سجن فيها لويس 19 إثر فشل حملته الصليبية على مصر. ربما مثل ماسينيون نموذج للاستشراق الديني العلمي هو وتلميذه هنري كوربان، فقد كانا يتعاملان بمنهج علمي مع الإسلام واقتربا إلى حد الإمام الإسلام، وأسهما في التعريف بالعمق الروحي للإسلام في الغرب. وكان موقف ماسينيون الاستشراقي من الإسلام تحول نوعي جذري عن الموقف الذي أسسه سلفه أرنست رينان، فقد تمثل ماسينيون موقفاً أكثر علمية وإيجابية وتقاربية من موقف رينان، ومع أن النظريتين متماثلتان في بنية سياسية وثقافية واحدة قادمة من هيمنة وسلطة فرنسا على العالم الإسلامي، وهي سلطة ثقافية وسياسية وكولينالية، غير أن الاختلاف يجري جلاء واضح في قلب المهمة الفرنسية في العالم الإسلامي، والتي تتحدد عند رينان بموقف ورأي ومعرفة يتحدد ابتغاؤها في البطش بالعالم الإسلامي، بينما كانت لدى ماسينيون تحدد وجوب تفهمه والرأفة به والشفقة عليه عن طريق التجاوب مع أحزانه وحاجاته وورطته القدسية. فموقف رينان يستبني على فعل فضح وتعرية وكشف وإصدار أحكام، بينما يستبني موقف ماسينيون على التقارب الحميمي والتمازج والالتحام. فقرت كتبه: واحد مهمة فيما بين النهرين، جزءان، 1907-1908 ميلادي. نين بحث في الأصول اللغوية لمصطلحات التصوف الإسلامي عام 1912 ميلادي، ثلاثة مختارات من نصوص غير منشورة تخص تاريخ التصوف في بلاد الشام، أربعة هجرة إسماعيل، خمسة حولية العالم الإسلامي بالاشتراك مع إف مونيتيني، ستة أخبار الحلاج نشر النص العربي مرات عديدة 1975 ميلادي، سبعة الطواسين 1913 ميلادي نشر النص العربي مرات عديدة، ثمانية الإسلام والتصوف، تسعة خطة الكوفة، عشرة خطط البصرة وبغداد، 11 الضيافة المقدسة، 12 المقدسات العربية الإسلامية، 13 المغرب في السنوات الأولى من القرن، 14 مساهمات مختلفة، 15 مباهلة المدينة المنورة وفاطمة، 16 المتنبي، 17 سلمان ماك والبدايات الروحية للإسلام الإيراني، 18 أهل الكهف المسيحية والإسلام، 19 مكانة الإسلام، 20 ديوان الحلاج 1931 شرح الديوان ترجمه كامل مصطفى الشيبي مكتبة بابليون 2005 ميلادي، 21 آلام الحلاج المتصوف الشهيد في الإسلام، 4 مجلدات ترجمه الحسين مصطفى حلاج دار قدموس للنشر 2004 ميلادي، 22 محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية 1912-1913 حققته دكتور زينب محمود الخضيري ونشرته في المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة عام 1983. 23 التصوف بالاشتراك مع مصطفى عبد الرازق ترجمه إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن عثمان دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة بيروت 1984 ميلادي. 24 ونشرت الأعمال الكاملة للحلاج باللغة العربية وتشتمل على التواصيل بستان المعرفة الأقوال نصوص الولاية الروايات أو الأحاديث الديوان تحقيق قاسم محمد عباس دار رياض نجيب الرئيس بيروت 2002 ميلادي فقرة هنري كوربان 1903-1978 ميلادي مستشرق فرنسي متخصص في الدراسات الإسلامية ولا سيما الإسلام الشيعي والغنوصي ولد في باريس وتعلم في المدارس الكاثوليكية المراحل الابتدائية والثانوية ثم حصل على الليسانس في الفلسفة عام 1925 ميلادي ثم بعدها بسنة على الدبلوم العالي من جامعة السوربون ثم على دبلوم معهد الدراسات العليا من جامعة باريس 1928 ميلادي ودبلوم مدرسة اللغات الشرقية في باريس 1929 ميلادي كان لوي ماسينيون مديراً للدراسات الشرقية في السوربون وهو الذي أرشد كوربان إلى دراسة السهروردي ومخطوطاته وهو المتصوف الإشراقي الفارسي وقد غير هذا التوجه نحو دراسة الصوفية الإشراقية وجذورها الإيرانية الممتدة إلى الزرادشتية في حياة كوربان فقصد اسطنبول لإحصاء مخطوطاته وقضى فيها 6 أعوام نشر بعدها المجلد الأول من مجموعة آثار ومؤلفات السهروردي 1945 ميلادي يمكن تقسيم الحياة الفلسفية لهنري كوربان إلى 3 مراحل هي 1. تعلم الفلسفة 1920-1930 ميلادي وهي كما ذكرنا أعلاه في باريس 2. تعلم الإشراق 1939-1946 ميلادي وفيها درس السهروردي والمدرسة الإشراقية في اسطنبول 3. تعلم التصوف والتشيع حتى بات قريبا من الإسلام في إيران ولازم كبار علماء الشيعة هناك درس كوربان في مدارس ومعاهد كاثوليكية وأصبح بروتستانتي لوثري في عام 1949 ميلادي حضر كوربان المؤتمر السنوي لإيرانوس في أسكونا في سويسرا وأصبح شخصية رئيسة فيه إضافة إلى يونغ وميرسيا إلياد وجيرشوم شوليم وأدولف بورتمان ومنذ عام 1950 ميلادي بدأ يمضي الخريف في طهران والشتاء في باريس والربيع في أسكونا وكان في طهران يمضي وقته مع العلامة الطبطبائي في تبادل الآراء أصدر 197 كتاب بين باريس وطهران ما عدا دراساته المنشورة في المجلات العلمية وكان قد قدم آخر ورقة له في حزيران 1978 ميلادي بعنوان عيون الجسد عيون النار علم الغنوصية وتوفي في 27 الأول من العام نفسه في المدينة نفسها التي ولد فيها عن عمر نهز 75 عام عرف العالم بالعمق الروحي والفلسفي والعرفان للإسلام وكرمته إيران وعلمائها فقرت فكره بقي هنري كورمان في دائرة البحث في التراث الروحي الإسلامي ولا سيما الجانب المغيب منه، فقد سعى لكتابة تاريخ جديد للفلسفة الإسلامية واهتم بالتصوف والتشيع والغنوصية والإسماعيلية والإشراقية بشكل خاص، وسجل سبقه الفريد في إعادة ترتيب الهيكل الروحي الباطني للإسلام وكشف دروره، وسجل مقارناته الفريدة لهذا التراث مع الزرادشتية والمندائية والهرمسية. فقرة الفلسفة الإسلامية. أعاد هنري كوربان كتابة تاريخ ومكونات الفلسفة الإسلامية، وقد كان اكتشافه للتراث الشيعي نقطة تحول هائلة جعلته يعيد النظر في كل التراث الرسمي للإسلام ومنه الفلسفة. قسم تاريخ الفلسفة الإسلامية إلى 3 مراحل أساسية. الأولى تبدأ مع الإسلام حتى وفاة ابن رشد 595 هجري 1198 ميلادي، وهي المرحلة التي تناولها البحث الفلسفي عامة على الرغم من إهماله الجانب الصوفي والباطني. والمرحلة الثانية تبدأ بعد ابن رشد، حيث يستمر تيار الإشراق والتصوف مع السهروردي وابن عربي 1198 ميلادي نحو 1540 ميلادي، وهي فترة الميتافيزيقية الصوفية. ومدرسة نجم الكبرى الصوفية والإسماعيلية المتطورة باختصار هي الفلسفة الغنوصية في الإسلام. أما المرحلة الثالثة فتبدأ نحو 1540 ميلادي حتى الآن، حيث تبدأ من المرحلة الصوفية في إيران وتستمر إلى الآن، وتتضمن ظهور مدارس فلسفية وروحية وصوفية وشيعية جديدة ولا سيما في إيران. أجز كوربان تاريخ الفلسفة في مرحلته الأولى في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية، وتناول بعض ما تبقى في كتابه الموسوعي الإسلام الإيراني في 4 مجلدات. تناول تاريخ الفلسفة الإسلامية ونشوء التشيع والفلسفة النبوية، حيث التشيع الإثنى عشري والتشيع الإسماعيلي، ثم تناول علم الكلام السني من خلال المعتزلة والأشاعرة وعلاقة الفلسفة الإسلامية بعلوم الطبيعة، ثم الفلاسفة المسلمين الذين أعادوا صياغة الفلسفة الإغريقية كالكندي والفارابي وابن سينا وغيرهم، ثم التصوف وفلسفته الخاصة والإشراق من خلال السهروردي، ثم الفلاسفة المسلمين في الأندلس وختمهم بابن رشد. إن الخطوة الجريئة التي قام بها كوربان هي دمجه للتشيع والتصوف والإشراق والاعتزال في تاريخ الفلسفة وعدم جريه وراء المناهج الغربية التقليدية التي كانت تتبع الفلسفة في شكلها الإغريقي عند المسلمين واقتصارها عليهم، وبصدور مجلدات كتابه الإسلام الإيراني وسع منهجه هذا، ورأى أن الفلسفة الإسلامية لم تتوقف بعد وفاة ابن رشد، بل استمرت بظهور فلاسفة عظام مثل الداماد والملاصدرة وغيرهما في إيران، واستمرت مع الصعود الصفوي وما زالت حية إلى يومنا هذا. هذا التفرد الذي قام به كوربان أعطى زخما جديدا لتقصي النمو الروحي والفلسفي والفكري عموما في الإسلام الوسيط وفي مراحله المتأخرة حتى اليوم، وأوضح مدن ومراكز الفلسفة والفكر فيه على الرغم من الانحدار السياسي لبلدانه. فقرة التصوف. ولجأ هنري كوربان على متصوف الإسلامي من خلال جناحين كبيرين لهذا العالم الخاص، الجناح المغربي الذي يمثله ابن عربي وجناح المشرقي الذي يمثله السهروردي. ففي المغرب كان التصوف يواجه اللاهوت بقوة وينشأ ميتافيزيقيا الخيال الخلاق، وفي المشرق كان التصوف يشكل نوعا جديدا من الميتافيزيقية الروحية. وحين جمع كوربان هذين النوعين في دراساته وصل إلى نتائج جديدة لم يصل إليها أحد قبله، إن ميتافيزيقية الخيال هذه مرتبطة ارتباطا عضويا بمفهوم التجلي وبمذهب التجلي ثيوفانيز التجلي الإلهي الذي يوجه تصوف ابن عربي بكامله وبيهيمن عليه. وهذا المفهوم حاولنا تعميقه هنا لأنه في نهاية المطاف يهيمن على الحكمة الصوفية عموما ويعارض في الآن نفسه لاهوت التجسيد incarnation وعوائد فلسفتنا الوضعية والحرفية والعقلانية أو التاريخانية. كوربان 2008 ميلادي. وحين ينحت كوربان مصطلح الميتافيزيقية الصوفية فإنه يحاول أن يقارنه أيضا بالميتافيزيقية الفلسفية ليصل بعدها إلى طريق ثالث جديد، فهو يقول ولقد خلفنا وراءنا الفلاسفة الآخذين بالهيلينية، فهل يلتقي السبيل الذي اتبعوه بالميتافيزيقية الصوفية أم أن أهداف كل منهما متباعدة الواحدة عن الأخرى إلى درجة أنها تبرر سخرية الصوفية من الفلاسفة وقد رأوهم يتخبطون دون أن تمكنوا من الوصول إلى سواء السبيل؟ أما نحن فنستطيع أن نجيب بأن فلسفة السهروردي وميلاد الفلسفة الإشراقية معه إنما تستجيب لتلك المتطلبات العميقة التي تقتضيها تلك الثقافة التي لا يمكن أن يفصل فيها بين تاريخ الفلسفة وتاريخ الروحانية. كوربان 1898، فقرة الإمام والزمان الدائري. يرى هنري كوربان أن الشيعة جعلوا من الأئمة ورثاء الباطن واستمرار الجهد الروحي للإسلام، وأنهم اكتسبوا التعليم الإلهي دفعة واحدة في القلب فانجلت أبصارهم وعقولهم، لذلك فالإمامة هي إكمال دولة النبوة. ويعد الإمام الثاني عشر آخر الأئمة، لكنه غاب ليظهر في آخر الزمان. ويرى أن الإمام المهدي تختلف فكرة الشيعة فيه عن فكرة باقي الإسلاميين اختلافا عميقا، فهذا الزمان الحاضر الذي يتسمى باسم الإمام هو زمان غيبته، ولهذا فإن زمانه هو قد أفرد بأمارة مختلفة عن إمارات التاريخ، أي زماننا نحن، فلا يمكن أن تتكلم عن هذا الزمان، أي زمان الغيبة، زمان المهدي، إلا فلسفة نبوية، لأنها فلسفة معادية أساسا، فبين هذين الحدين بداية أو تمهيد في السماء وختام أو نهاية تنفتح برجعة الإمام المنتظر على زمان آخر، فتنتقل مأساة الوجود الإنساني الذي يعيشه كل مؤمن، فتقدم زمان الغيبة نحو خاتمته. إنه هو إلا نتيجة لرجعة الإمام، وهذا هو دور الولاية الذي يلي دور النبوة. كوربان 1998 ميلادي. يرى كوربان أن الشيعة نظروا إلى الولاية باعتبارها باطن النبوة، ولذلك فإن ترسيمة التاريخ القدساني يجب أن تشتمل على علم النبوة وعلم الإمامة، وهكذا يرى أن الشيعة ضخوا من خلال الولاية أو الإمامة المقدس في التاريخ، أي أنهم جعلوا المقدس مستمرا باطلا للتاريخ الظاهر العادي المكشوف، ويرى أنهم بذلك قدموا ترسيمة تاريخ قدساني عظيم تتكشف فيه إرهاصات لاهوت عام لتاريخ الأديان. كوربان 1998 ميلادي، وهو ما يجعلهم متميزين حتى على المسيحية في تقديم صورة أخرى للعود الأبدي والزمان الدائري المقدس. أهم كتبه: 1- مجموعة آثار ومؤلفات السهروردي 1945، 2- كشف المحجوب رسالة في المذهب الإسماعيلي 1949، 3- حكمة الإشراق النص العربي، 4- رسالة في اعتماد الحكماء 1952، 5- جامع الحكمتين بالاشتراك مع محمد معين 1953 ميلادي، 6- ابن سينا والتمثيل العرفاني 1954 ميلادي، 7- شرح قصيدة فارسية لخواجة أبو الهيثم أحمد بن حسن الجرجاني مع محمد معين 1955 ميلادي، 8- مجموعة في أحوال شاه نعمة الله الولي الكرماني 1956 ميلادي، 9- كتاب عبر العاشقين في التصوف 1958 ميلادي، 10- ابن سينا والتلاوة الرؤوية 1960 ميلادي، 11- إيران واليمن 1961 ميلادي، 12- كتاب الإنسان الكامل للنسفي 1962 ميلادي، 13- شرح شطحات الشيرازي 1962 ميلادي، 14- كتاب المشاعر للشيرازي 1964 ميلادي، 15- شاهنامة الحقيقة جزءان 1966 ميلادي 1970 ميلادي، 16- المجموعة الفارسية للسهروردي 1970 ميلادي، 17- منتخبات من مؤلفات علماء التصوف والحكمة الإلهية العظام في إيران 1970-1973 ميلادي، 18- الصلاة بين حكمة الإشراق وفلسفة إيران القديمة، 19- الجسد الروحي والأرض السماوية من إيران المزدكية إلى إيران الشيعية 1977 ميلادي، 20- مفارقة التوحيد 1981 ميلادي، 21- الزمن الدوري والعرفان أي الغنوص الإسماعيلي 1983 ميلادي، 22- الإنسان وملاكه نشوء الفروسية الروحية 1983 ميلادي، 23- وجه الله وجه الإنسان التأويل الصوفي 1983 ميلادي، 24- المعبد والتأمل 1986 ميلادي، 25- رجل الضوء في التصوف الإيراني 1994 ميلادي، 26- سويدنبرغ والإسلام الباطني 1995 ميلادي، 27- الفلسفة الإيرانية والفلسفة المقارنة، 28- الشيعة الإثنى عشرية وهو جزء من كتاب الإسلام الإيراني ترجمه وحققه زوقان قرقوت مكتبة مدبولي القاهرة 2004 ميلادي. 29 تاريخ الفلسفة الإسلامية 1964 ميلادي، ترجمه نصير مروى وحسن قبيسي، دار عويدات للطباعة والنشر في بيروت، طبعتان كانت الثانية في 1998 ميلادي. 30 الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي 1969 ميلادي، وظهر في طبعة ثانية بعنوان وحده مع الواحد، الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي 2008 ميلادي، ترجمه للعربية فريد الزاهي، منشورات الجمل، برلين 2008 ميلادي. 31 الإسلام الإيراني الجوانب الروحية والفلسفية 4 مجلدات 1971 إلى 1973 ميلادي، ترجم إلى العربية من هذه المجلدات الأربعة الكتاب السابع وهو بعنوان الإمام الثاني عشر، ترجمه وحققه وقدمه نواف محمود الموسوي، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 2007 ميلادي. ويتكون هذا الكتاب من الأجزاء السبعة الآتية على شكل فصول: 1 التشيع وإيران، 2 مفهوم التشيع الاثني عشري، 3 معركة التشيع الروحية، 4 ظاهرة الكتاب المقدس، 5 في الباطن والتأويل، 6 مبحث النبوة ومبحث الإمامة، 7 معنى الإمام للروحانية الشيعية. الكتاب رقم 32 نظرة فيلسوف في سيرة الشيخ الأحسائي والسيد رشدي، ترجمة وتحقيق خليل زامل وراضي ناصر السلمان، مؤسسة فكر الأوحد للتحقيق والطباعة والنشر 2002 ميلادي. 33 عن الإسلام في إيران، ترجمة وتحقيق نواف الموسوي، ونشرته دار النهار، بيروت 2000 ميلادي. نهاية التسجيل.